إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأخوة المؤمنون، تعلمون جميعا أهمية العلم وفضله وشرف أهله، فالله عز وجل أثبت في القرآن الكريم أن أولي العلم شهدوا له بالوحدانية. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. ويقول سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. ولذا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يطلب الزيادة من العلم، قل ربي زدني علما. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإذا أراد الله بالعبد خيرا سلك به هذا السبيل، وأن ما يمغيه الإنسان في طلب العلم إذا حسنت نيته يكون ذلك من الجهاد في سبيل الله. فإن العلماء لما ذكروا أنواع الجهاد ذكروا من ذلك جهاد النفس، فلما ذكروا مراتب جهاد النفس جعلوها أربع، وهي العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر على ذلك. والعلم المحمود الممدوح في القرآن والسنة هو العلم النافع، والعلم النافع هو ما كان يرجع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيتقيد المتعلم وطالب العلم بما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون فهمه للكتاب والسنة مقيدا بفهم سلف الأمة. والعلم النافع المقصود به أمران: أن يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، وذلك يستلزم خشية الله سبحانه وتعالى ومراقبته والخوف منه جل وعلا وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى. والأمر الثاني: أن يعرف العبد ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الاعتقادات والأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ويعرف ما يكرهه الله ويسخطه من الاعتقادات والأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيسعى جاهدا ليعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويبتعد عما يسخط الله عز وجل ويغضبه. والعلم المفروض على المكلف نوعان، أحد هذين النوعين هو فرض عين والآخر فرض كفاية. وفرض العين هو الذي يتعين على المكلف أن يعلمه، ومن ذلك توحيد الله عز وجل ومعرفة أوامره ونواهيه وحدود الله عز وجل في العبادات والمعاملات. هذا فرض عين على المكلف أن يعرف المعتقد الصحيح، فيعرف حقيقة الإيمان وأصول الشرائع، وأن يعرف القدر الذي يصحح العبادة، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. وأن يتعلم من المعاملات ما يحتاج إليه في معاشه وفي بيعه وشرائه ونكاحه وغير ذلك مما يحتاج إليه. وأما فرض الكفاية فهو ما لا تستغني عنه الأمة من علوم الشريعة من أصولها وفروعها ومقدماتها ومتمماتها. أصولها الكتاب والسنة والإجماع والآثار المنقولة عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والفروع هو ما أخذ من هذه الأصول. وأما المقدمات فهي كعلم أصول الفقه وأصول اللغة وما يحتاج إليه في معرفة اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم. وأما المتممات فهي أيضا قريبة من هذا النوع، وهي ما يتعلق بعلم القراءات ومخارج الحروف ومعرفة أسماء رواة الحديث وعدالتهم وأحوالهم وما يتعلق بذلك. وكل هذه العلوم محمودة وهي من فروض الكفايات. ومن فروض الكفايات أيضا ما لا تستغني عنه الأمة في دنياها كالطب وأصول الصناعات وما تحتاجه الأمة لتنهض به ولتعيش وتستغني بقدر استطاعتها عن أهل الكفر وعن أعداء هذا الدين، فيكون ذلك أيضا من فروض الكفايات. القراءة ستكون في كتاب منهاج السالكين لابن سعدي رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب من أنفع المختصرات، وهو كتاب عنا به مؤلفه عناية بالغة فجعله مختصرا وبناه على الدليل، وذكر المسائل التي يكثر وقوعها ويحتاج الناس إليها. هو لم يستقصي جميع المسائل في كل باب، وإنما ذكر أهم المسائل التي يحتاجها الناس ويكثر وقوعها. كتاب الزكاة، نبدأ بكتاب الزكاة، وكما تعلمون أن الزكاة أحد أركان الإسلام، فالله تعالى وآتوا الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن أمره بأن يأمر الناس فيقول لهم، فمن ضمن الحديث الذي جاء في لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد بفقرائهم، حديث ابن عمر في الصحيحين. بني الإسلام على خمس، فذكر الزكاة، فذكر الزكاة، والأمة مجمعة على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأن من جحد وجوبها يكفر. الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، يقول زكى الشيء يعني نما وزاد. وأما في الاصطلاح فهي حق واجب في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة، حق واجب في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة. هي ليست كل المال، وإنما هي جزء من المال، وليس كل مال تجب فيه الزكاة، وإنما بعض المال، وليس في كل وقت، وإنما في وقت مخصوص الذي هو الحول، الذي هو الحول لطائفة مخصوصة، وهم من يعطون من الزكاة، وهم من يعطون من الزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. كل مسلم يخرج إيش؟ الكافر. الكافر لا تجب عليه الزكاة، وما منعهم أن تقبل نفقات منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. الكافر الكفار غير مخاطبين بأصول الشريعة، يعني خطاب بفروع الشريعة خطابا يلزمهم الأداء، فلذا لا تصح منهم العبادة حال كفرهم، فالإسلام شرط في العبادات كلها. فلذا قال المصنف: وهو واجب على كل مسلم حر. حر تخرج إيش؟ العبد. فالعبد لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن العبد لا يملك، وإن ملك شيء فهو يكون لسيده. ملك نصابا لا تجد في المال حتى يبلغ النصاب كما سيذكر المصنف الأنصبة فيما بعد. والمصنف هنا ما ذكر البلوغ ولا ذكر العقل، لماذا؟ ما ذكر البلوغ ولا ذكر العقل، لأن العقل والبلوغ ليس شرطا في الزكاة. ويفهم من هذا أن الزكاة تجب في مال الصغير الذي لم يبلغ وفي مال المجنون، وفي مال المجنون. فلذا قد تجب على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، لا يجب عليه تجب الزكاة إلا أن يكون ملكه للنصاب ملكا تاما، ويعبر عنه الفقهاء باستقرار الملك. قد يملك مالا لكن الملكية غير تامة، مثل المكاتب، المكاتب يملك مالا لكن هذا المال ولو بلغ نصابا هو يؤديه من أجل أن يحصل على الحرية، بحيث أنه لو لم يوفي المال بما اتفق عليه بينه وبين سيده يعود رقيقا. فلذلك ملكية للمال تعتبر ملكية ناقصة لا توجب الزكاة فيه. وكذلك يذكرون أمثلة أن المال غير المستقر مال ما ينتج من الأجار، كأن يؤجر الشخص بيتا فهو لا يملك هذا المال حتى يستقر في يده، لأنه قبل الحصول عليه قد لا يحصل على هذا المال، وقد يكون الذي أجرت من منفعته قد تتعطل هذه المنافع فينقص المال أو ينحدم المال. فتجب على المسلم الحر الذي ملك نصابا ملكا تاما مستقرا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجب يعني الزكاة ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض وما كان تابعا للأصل. جميع الأموال الزكوية تشترط فيها الحول، يشترط فيها أن يحول الحول والنصاب كاملا إلا الخارج من الأرض، لأن الله عز وجل يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. فقد يحصد مرتين في السنة أو أكثر، فلذلك جعل الحكم معلقا بالحصاد وليس بحولان الحول. وكذلك ما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. يعني لو أن شخصا ملك نصابا من الماشي، ملك خمسا من الإبل، فولدت هذه الخمس خمسا أخرى قبل أن يحول الحول، إذا حال الحول يزكي عشرة ولا خمسة؟ إذا حال الحول على الخمسة الأولى ومعها خمس نتجت منها يزكي عشرة، يزكي عشرة، لأن النظر إلى حول الأصل الذي هو الخمسة، الذي هو الخمسة. وكذلك ربح التجارة، ربح التجارة لو اشترى أرضا بمئة ألف ولما حال الحول صارت قيمتها مئتين فإنه يزكي مئتين وليس مئة، وليس مئة. فبالنسبة للخارج من الأرض لا يشترط له الحول، وكذلك ما كان تابعا للأصل يشترط الحول في الأصل هنا في الماشية وفي التجارة، لكن النماء لا يشترط فيه الحول. فلو لم يوجد النماء إلا قبل أن يحول الحول بأيام فإنه يأخذ حكم أصله. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي أربعة أصناف محل إجماع بين أهل العلم. قال: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، السائمة هي التي ترعى الحول كله أو أكثر الحول، يعني غير معلوفة، والمقصود بالسائمة هي الإبل والبقر والغنم. والخارج من الأرض، ويقصد به شيئان: الحبوب والثمار، وكذلك المعادن التي تستخرج من الأرض فإنها بما تجب فيه الزكاة. والأثمان، ويقصد بالأثمان الذهب والفضة وما قام مقامهما كالأوراق النقدية التي يتداولها الناس. وعروض التجارة، وهي ما عدى للبيع والشراء من أي نوع كان مما يبيعه الناس ويشترونه. فهذه الأصناف الأربعة هي التي تجب فيها الزكاة. المصنف ذكر الأصناف التي تجب فيها الزكاة وهي هذه الأربعة، ذكرها إجمالا ثم يشرع الآن في تفصيل هذه الأنواع. فيبدأ أولا بالنوع الأول وهو زكاة السائمة. يقول: فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها ورسوله الأصل يقصد به الدليل الحديث الذي دل على وجوب الزكاة. لذا قال: فأما السائمة فالأصل فيها، يعني أصل وجوبها وأصل فرضيتها، هو حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها ورسوله، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. مقصود المصنف من الغنم أي أن الزكاة في هذه الحال لا تخرج من الإبل، وإنما هي من الغنم في كل 5 شاة. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. يلاحظ أن الزكاة في الإبل من 5 إلى 20 ليست من جنس ما وجبت فيها الزكاة، يعني الأصل أن الزكاة تكون من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة. الأثمان تؤخذ من الذهب والفضة وكذلك الأوراق النقدية، الغنم يؤخذ غنم، المعدن يؤخذ معدن، خارج من الأرض يؤخذ من الخارج نفسه. طيب هنا في الإبل لماذا عدل إذا كانت 5 إلى أن تبلغ 20 لماذا عدل إلى الغنم؟ لأنه لو أخذ من الإبل يكون فيها إجحاف على صاحب الإبل، 5 من الإبل تأخذ 1، ولو ترك الزكاة أو تركت الزكاة يكون فيه إجحاف لحق الفقراء. فناسب أن تبقى الزكاة فيها لكن تكون ليست من جنسها حتى تبلغ المقدار الذي تتحمل فيه أن يكون الإخراج من جنس ما وجبت فيه الزكاة. فلذا قال: فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة، سميت بنت مخاض لأن أمها في الغالب تكون ماخض، أي تكون قد حملت في الغالب. فإن لم يكن عنده في إبله بنت مخاض فإنه يعدل إلى إبل لبون ذكر، وهو الذي له 2 سنة. يقول: فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، والحقة هي التي تكون لها 3 سنوات. يقول: حقة طروقة الجمل، أي أنها تتحمل الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جدعة، أي أتمت 4 سنوات. يقول: فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا كانت 200 كم فيها؟ 4 حقاق أو 5 بنات لبون. طيب إذا كان 240 ما يمكن إلا 6 بنات لبون. إذا كانت 300 كم حقا؟ 6 حقاق. إذا كان 280 فيها حقاق؟ ما فيها، صير فيها إيش؟ 7 بنات لبون، إذا كان 250 ينفع بنات لبون؟ ما ينفع، يصير بها خمس عقاب. يقول: ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذا كانت أربع ما تكون بلغت نصابا، لكن لو أراد مالكها أن يتصدق بشيء من الغنم فلا بأس، لكن لا يجب ذلك عليه. يقول: وفي صدقة الغنم بسائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. تلاحظ أنه في الإبل كما تقدم هناك وقت يسميها العلماء الوقت، وهو ما بين الفريضتين، وكذلك في الغنم وكذلك في البقر يكون هناك وقت وهو ما كان بين الفريضتين، من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، فيكون هنا من 25 إلى 35 هذا يعتبر وقفا، وهكذا ما بين الفريضتين يعتبر وقف، وهذا ما يكون إلا بالإبل والبقر والغنم في هذا النوع من الزكاة. أما ما عداه من الأنواع تكون الزكاة بحسبه الزيادة ولو قليلة تحسب، أما هنا يكون فيه وقف. فتلاحظ في الغنم من 40 إلى 20 و100 فيها كم شاه، يعني في 40 شاة وفي 120 شاة، فما بين 40 إلى 120 الذي هو 80 يعتبر إيش؟ يعتبر وقف. يقول: فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. إذا كان عنده 121 شاة كم فيها؟ كم شاتان؟ وإذا كان 200 شاتان؟ نعم. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة. إذا كانت 201 فيها كم؟ 3 شياة. إذا كانت 300 فيها 3 شياة. يقول: فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. يقول: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، لأنها لم تبلغ النصاب الموجب للزكاة. يقول: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني مثلا 3 من الناس يملك كل واحد 40، كل واحد يملك 40 يكون كل واحد عليه كم شاه، هل لهم أن يجمعوها يصير 120 يصير على المجموع شاه واحدة؟ لا. متى يجوز لهم أن يجمعوها؟ إذا اشتركوا في المرعى والمحلب والراعي والكلفة، هنا لهم أن يشتركوا، لكن أن يجمعوها فقط من أجل يعني أن يتخلصوا من الزكاة أو يفروا من الزكاة أو يهربوا من الزكاة لا يجوز لهم. فلذا قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. كيف يفرق بين مجتمع؟ يعني يكون هناك شخصان عندهم 201 من الغنم، كم عليهم؟ 3 شياة. لكن لو فرقوها واحد له 100 وواحد له 101 يكون عليهم 2، لكن عند الجمع يكون عليهم 3 شياة. فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يقول: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. إذا كان هناك خليطان كل واحد عنده 20 من الغنم فاجتمع يكون عليهم كم شاه واحدة، يخرجها أحدهما ويرجع على صاحبه بنصف قيمة هذه الشاة، أو كان كل واحد عنده 40 مثلا فالأربعين مع 40 تكون 80 وليس فيها إلا شاه واحدة، فأحد هذين الشخصين يخرج شاة من ماله ثم يرجع على صاحبه بنصف قيمة هذه الشاة. قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. هرمة يعني كبيرة في السن، وذات عوار يعني ذات عيب يعني معيبة. ثم قال: وفي الرقة يعني الفضة في 200 درهم ربع العشر، أي أن نصاب الفضة هو 200 درهم والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5%. يقول فإن لم يكن إلا 90 ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، لأنها لم تبلغ النصاب الموجب للزكاة إذا كانت 190، وإنما تجب الزكاة فيما إذا بلغت الفضة 200 درهم. قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة، الجذعة تكون عن كم من الإبل؟ الجذعة تكون عن كم؟ من 61 إلى 65 إلى 75. طيب ما عنده جذعة؟ يقول وليست عنده جذعة وعنده حقة، الحقة أقل، يقول وعنده حقة فإنها تقبل منه، فإنها تقبل منها الحقة سوء. الحقة عن كم تقبل؟ من 46 إلى 60. فهذا شخص ما عنده جذعة يخرج أقل التي هي الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما، لأنه يدفع إيش الفرق، لأن ما عنده السن الواجب اللي هي الأعلى الجذعة وعندها التي دونها، فيخرج التي دونها ويجعل معها 20 درهما أو شاتين من الغنم. طيب يقول ومن بلغت عنده صدقة الحقة اللي من 60 إلى كم؟ من 46 إلى 60 وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، الجذعة أعلى ولا أدنى؟ أعلى. في هذه الحالة الصورة كيف تكون؟ عكس الصورة الأولى. يقول فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيها المصدق اللي هو جاب الزكاة 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. يقول المصنف رحمه الله تعالى، المصنف أحيانا يجعل الحديث هو الترجمة للمسألة، يجعل الحديث نفسه هو الترجمة للمسألة. يقول وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. التبيع هو الذي أتم سنة، والمسنة الذي أتمت سنتين. البقر ما فيها إلا هذان السنان، إذا كانت 30 تبيع وإذا كانت 40 مسنة، وهكذا مهما بلغت. يقول وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر. هذا أي نصاب؟ ذا نصاب الفضة 200 درهم وفيها ربع العشر. طيب والذهب كم نصابه؟ 20 مثقال الذي هو 20 دينار، الذي هو 20 دينار، هذا هو النصاب، يخرج ربع العشر. طيب كم يساوي بالدرامات؟ ها؟ 85. وكيف عرفنا أنها 85؟ كيف عرفنا أن الدينار يساوي، أو أن النصاب يساوي 85 جرام؟ الدينار كم يساوي؟ كم جرام؟ والدراهم من الفضة كم تساوي؟ الدرهم الواحد كم يساوي؟ هم ذكروا أن الدرهم الواحد 10 منه تساوي 7 مثاقيل، 10 منه تساوي 7 مثاقيل، يعني 7 دنانير، يعني أن الدرهم الواحد يساوي 17 المثقال الذي هو الدينار. لكن الدينار كم يزن؟ قديما يقولون الدينار الواحد يساوي 72 حبة شعير، 72 حبة شعير. إذا وزنوا الدينار الواحد أو المثقال الواحد فإنه يرون أنه يساوي 72 حبة شعير، أو أن 72 حبة شعير تساوي دينار واحد. طيب 72 حبة شعير كم جرام بالجرامات؟ لما وزنوها قالوا تساوي 4.25%، 4.25%. إذن الدينار الواحد أو المثقال الواحد وزنه بالجرامات 4.25، والنصاب كم؟ 20. تضرب 20 في 4.25 تعطيك النتيجة كم؟ 85 جرام. فهذا هو نصاب الذهب. طيب نصاب الفضة، الفضة كل 10 دراهم تساوي مثقالا واحدا، إذن الدرهم الواحد يساوي 17 المثقال، فتضرب 4.25 في 7 على 10 تعطيك 2.97. إذن الدرهم الواحد يساوي بالجرامات كم؟ 2.97%. طيب والنصاب كم بالنسبة للفضة؟ كم درهم؟ 200 درهم. تضرب 200 في 2.97 تعطيك النتيجة 595 جرام. إذن فنصاب الذهب 85 جراما، ونصاب الفضة في 595 جراما. فإذا بلغ عند الشخص من الفضة ما يزن هذا المقدار اللي هو 595 يكون قد بلغ نصابه، وإذا كان عنده من الذهب ما وزنه 85 جراما فيكون إيش؟ قد بلغ نصابه. طيب العملات الورقية، الريالات، الدولارات، الين، السيفا، كذا إلى آخره، دراهم، كيف نعرف النصاب فيها؟ الأصل في وجوب هذه الأوراق يرجع إلى أي شيء؟ وجوب الزكاة فيها إلى الذهب والفضة، لأنها تعتبر يعني قامت مقام الذهب والفضة من ناحية اعتبار الثمنية فيها، فتشتري بها يعني بالأوراق النقدية، ما تشتري بالذهب والفضة، بل تشتري الذهب والفضة بهذه الأوراق النقدية. فكيف نعرف نصاب هذه الأوراق النقدية؟ ننظر الذي يساويه 85 جرام من الذهب كم تعادل من الريالات السعودية مثلا؟ فالخمسة وثمانين جرام قيمتها في السوق، من كان عنده من الأوراق النقدية مثل هذه القيمة يكون قد بلغ ماله نصابا، وهكذا بقية الأوراق النقدية. ينظر هل يساوي ما معه من هذه النقود ما يساوي قيمة 85 جراما أم لا؟ فإن كان تبلغ هذه القيمة فيكون قد يعني بلغت أمواله نصابا، فتجب عليه الزكاة إذا حال عليها الحول. يقول المصنف: وأما صدقة الخارج من الأرض، الخارج من الأرض نوعان، المصنف ذكر نوع وترك النوع الثاني اللي هو حبوب الثمار، والنوع الثاني هو المعادن. قال: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. إذن النصاب في الحبوب والثمار كم؟ 5 أوسق. والوسق يقول: والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الصاع كم كيلو؟ هناك من يقول 2.50 جرام، هناك من يوصله إلى 3 أكيال، وهناك من يجعله 2.5، ولعل 2.5 هو المناسب، لأن هناك من قدره بكيلين وأربعين جرام، وهناك كما جاء في فتوى اللجنة الدائمة أفتوا بأنه 3 أصاع، لكن هو دون ذلك. فإذا كان عنده 900 صاع لا شك أنها قد بلغت نصابا، لكن أحوط ولو كان أقل من ذلك إذا قارب هذا المقدار. فالنصاب بالنسبة للحبوب والثمار هو أن تبلغ هذا المقدار الذي هو 300 صاع، ما يعادل 900 كيلو جرام تقريبا على أكبر تقدير، وعلى أقل تقدير حوالي 612 كيلو جرام. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر. هذا الحديث يدل على أي شيء؟ يدل على مقدار إيش؟ النصاب، مقدار النصاب في الحبوب والثمار، يعني فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر. الأثري هو الذي يشرب يعني الماء بعروقه ليس بسقي، ليس بسقي، فما كان يعني سقته السماء والعيون أو كان عثريا تخرج منه العشر. مقدار المقدار الواجب إخراجه من النصاب هو العشر. يقول وفيما سقي بالنضح نصف العشر، ما كان بكلفة كالآلات التي يستخرج بها الماء من المكائن ونحوها فإن يكون فيه نصف العشر. إذن بالنسبة للحبوب والثمار المقدار الواجب إخراجه كم؟ إما العشر وإما نصف العشر. والأثمان والأوراق النقدية كم؟ ربع العشر، ربع العشر. المصنف ما ذكر الخارج من الأرض. الخارج من الأرض إن كان ذهبا أو فضة فمحل اتفاق بين أهل العلم أنه تجب الزكاة فيه، وإن كان يختلفون هل نشترط له حولا أو لا نشترط له حولا، والمذهب عند الحنابلة أنه ما يشترط له حول، مجرد تستخرج من المعادن ذهبا وفضة ويبلغ نصابا فإنه تخرج زكاته إذا تكامل إخراج النصاب. إن كان ليس ذهبا وفضة فأيضا عند الحنابلة أنه تجب الزكاة فيه فيقوم بالذهب والفضة إذا كان من المعادن النفيسة التي لها قيمة، التي لها قيمة فإنه تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. ويكون المقدار الواجب إخراجه في النصاب كم؟ لا، ربع العشر. هذا ليس ركاز، هذا ليس ركاز، هذا زكاة، فيكون فيه ربع العشر قياسا على الذهب والفضة وما يعني أخذ معناهما. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سهل ابن أبي حثمة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عن سهل ابن أبي حثمة قال أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. الخرص هو الحرز التقدير، يأتي جابي الزكاة إلى النخل فينظر هذا الرطب الموجود فيخرصه أي يقدره، أي أن هذا الرطب يساوي كذا تمرا يقدره، ثم يترك صاحب المزرعة يتصرف، قد يهدي قد يبيع قد يتصدق. لكن فائدة الخرص ما هي؟ أن قدر وحرز المقدار الذي على ضوئه تجب الزكاة أو لا تجب، فيأتي قبل أن عندما يبدو الصلاة في الرطب فيخرصه أي يحرزه ويقدره، فيقول رطب نخلك يساوي كذا إما جراما أو كذا، فيخبره أن هذا الذي تجب عليك زكاته، ثم يتركه يتصرف بعد ذلك. الحديث هذا يدل على أن الخرص يكون لتقدير الزكاة، وأيضا أنه على الخارص أن يترك الثلث أو الربع يتصرف فيه صاحب الملك، يكون ليس مما يدخل في الزكاة، ليس مما يدخل في الزكاة، لأنه قد ينوبه تنوبه نوائب ويتصدق ويهدي ويتصرف، فيكون الثلث أو الربع عفو ليس فيه زكاة، والباقي تؤدى زكاته. ثم قال بعد ذلك المصنف انتقل إلى النوع الرابع من الأنواع التي تجب فيها الزكاة وهي عروض التجارة. قال وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، لأجل الربح. قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وأغلب تجارات الناس وأموالهم هي من عروض التجارة، فكل ما أعد للبيع والشراء وقصد به الربح فإنه يدخل في ما تجب الزكاة فيه من العقارات والأمتعة والأقمشة وأنواع التجارات التي لا يستطاع حصرها، كلها تدخل في هذا النوع الذي هو عروض التجارة إذا بلغت نصابا. كيف نقدر نصابها؟ قال المصنف فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة. يقوم ما عند الشخص مما أعده للتجارة فيؤخذ بالأحض للمساكين إن كان ذهبا وإن كان فضة، فيكون الإخراج على الأحظ للمساكين. أي نوع من الأنواع التي فيها تجارة، سيارات، طائرات، مصانع، أقمشة، مزارع، دواجن إلى آخره، كلها تدخل فيما يعني في عروض التجارة. لكن بالنسبة للمصانع، الآلات التي هي آلات الصناعة هذه ليست فيها زكاة. كذلك الدكاكين، شخص عنده دكان وفي داخل الدكان مواد يبيعها، الزكاة ليست في الدكان نفسه، ليست في الدكان نفسه، كذلك ليست في آلات الصناعة. شخص عنده ورشة حدادة أو غيرها، فالآلات التي يصنع بها أو ينتج بها ليس فيها الزكاة، وإنما الزكاة تكون في النتائج. شخص عنده مزرعة وأرض كبيرة وإنما أراد لتكون للدواجن، هذه المزرعة ليست فيها الزكاة، وإنما الزكاة تكون في الدواجن، تكون في الدواجن. نعم. طبعا ما لم يعد للتجارة لا يدخل في هذا النوع. الأشياء التي يقتنيها الشخص الاقتناء الشخصي كالأمتعة التي يلبسها والبيت الذي يسكنه، السيارة التي يركبها والسيارات التي يركبها أو كتبها أو ما يحتاج إليه من حوائجه الأصلية، كل ذلك لا يدخل في التجارة. وإنما يدخل في التجارة ما أعد للتجارة ووجدت فيه نية التجارة وبلغ نصابا على النحو الذي ذكرنا. قال ويجب فيه ربع العشر، ويجب فيه ربع العشر. إذن تكون الأصناف التي تجب بها الزكاة كم صنف؟ من حيث الإجمال أربع، لكن اللي يجب للتفصيل، السائمة تكون إيش؟ ثلاثة، اللي هي الإبل والبقر والغنم، وعندك ذهب وعندك فضة وعندك أوراق نقدية، وكذلك الخارج من الأرض، معادن وحبوب وثمار، وكذلك عروض التجارة، وكذلك عروض التجارة كلها يشترط فيها النصاب ويشترط فيها أن يحول الحول، إلا الخارج من الأرض وكذلك نماء التجارة، هذه لا يشترط فيها حولان الحول. هل تضم هذه الأشياء بعضها إلى بعض ليكمل النصاب؟ ما كان من نوع واحد فإنه يضم بعضه إلى بعض. عندك غنم، ضان ومعز، تضم بعضها إلى بعض. عندك الإبل، تضم بعضها إلى بعض. البقر، تضم بعضها إلى بعض. الحبوب والثمار، تضم بعضها إلى بعض. الذهب والفضة، يضم كل واحد، كل ذهب يضم إلى الذهب، وكل فضة إلى فضة، وكذلك يضم الذهب إلى الفضة، وكذلك عروض التجارة تضم إلى الذهب وتضم إلى الفضة وتضم إلى الأوراق النقدية، إلى الأوراق النقدية. فإذا كان عند الشخص ذهب وفضة وعملات ورقية وعروض تجارة، فإن كل هذه الأشياء يضم بعضها إلى بعض لأن معناها واحد وكلها أثمان، فلذلك هذه يضم هذه الأربع يضم بعضها إلى بعض ليكمل النصاب. مثلا عندك جزء ذهب وجزء فضة وجزء عروض تجارة وجزء أوراق نقدية، كل واحد منها على انفراد لا يبلغ نصابا، لكن لو جمعتها لبلغت نصابا، هنا تجب عليك الزكاة. فعروض التجارة تضم إلى الذهب وإلى الفضة، ويضم الذهب والفضة كل واحد منهما إلى الآخر، وكذلك الأثمان الأوراق النقدية تضم إلى الذهب وتضم إلى الفضة وتضم إلى عروض التجارة. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. إذا كان له دين ومال لا يرجو وجوده، ثم ذكر كالذي على مماطل، شخص لا يفي بالحقوق، أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. لماذا لا زكاة فيه؟ لأن الملكية هنا ملكية ناقصة، ملكية ناقصة، لكن إذا قبضه هل يزكي عما مضى من السنين أو عن سنة واحدة؟ الخلاف موجود، ما يضرب الخلاف موجود، هناك من قال يزكي فقط عن سنة واحدة، وهناك من قال يزكي عما مضى من السنين لأن هذا مال وهو تكررت ملكيته وإن كانت ناقصة عبر هذه السنين، فإذا ملكه يزكي عما مضى من السنين. قال وإلا ففيه الزكاة، إذا كان هذا المال ليس بيده لكنه عند شخص غير مماطل وغير معتر بحيث أنه إذا طلبه تحصل عليه، في هذه الحال تجب عليه الزكاة عن كل سنة ولو لم يقبضه إلا بعد سنين. أما النوع الأول لا تجب عليه الزكاة إلا إذا قبضه، ثم إذا قبضه هل يزكيه عن كل سنة مضت أو عن سنة واحدة؟ قال ويجب الإخراج، وإلا ففي الزكاة، قال ويجب الإخراج من وسط المال، يعني ليس من الأعلى وليس من الأدنى وإنما من الوسط، ولذا قال ولا يجزي من الأدون يعني الأردى والأقل، وإنما يكون من وسط المال ليس من أعلى وأجوده وليس من أقله وأردعه. قال ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه، أي الأعلى، لا يلزم أن يخرج النوع الأعلى إلا إذا شاء صاحب المال. يقول في حديث أبي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس، الركاز هذا نوع آخر، الركاز هو دفن الجاهلية، هو ما عثر عليه مما دفنه الكفار من أموالهم سواء كان يعني من الذهب أو الفضة أو الحديد أو ما له قيمة. يقول ففيه الخمس، هذا الخمس سبيل السبيل الزكاة ولا سبيل الفي؟ الفي، الزكاة ليس فيها خمس، فيكون مصرفه مصرف الفي، والفي هو المال الذي تحصل عليه المسلمون من الكفار بغير قتال، وقسم خمسة أقسام المذكورة في الآيات. هنا يكون الخمس فيما هو في المصالح العامة مما هو لله وللرسول، والأربعة أخماس تكون لمن؟ لصاحبه الذي عثر عليه، لصاحبه الذي عثر عليه. لعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، يعني كنا نود ساعة وزادت عن الساعة، هذا آخر درس وأنتم مثقلون من الصباح، عنكم الله تعالى. الأخوة عندهم نظام، يقولون إنه في سؤال أو سؤالين سؤال يقول طيب السؤال الأول من يذكر لنا كيفية معرفة النصاب في الذهب بالجرامات المعاصرة، كيف تمت العملية؟ كيف عرفنا 24 وكيف عرفنا 85؟ ها كم حبة شعير؟ 70 72 74، ما يضر، ها تساوي كم 72؟ كم تساوي؟ كم جرام؟ ايه لا جرام واحد، ها لا ما تساوي جرام واحد، تساوي كم مثقال؟ طيب المثقال كم حبة شعير؟ ها 72 حبة شعير. طيب كم العملية؟ 72 إذا وزناها بالجرامات تصبح كم؟ 4.25. طيب كيف نخليها 85؟ إيش هو 20؟ المثقال اللي هو 20. ها هي الكتاب. طيب نفس الشيء بالنسبة للفضة، كيف تتم العملية بالنسبة للفضة؟ قريبة منه. تفضل يا شيخ. اثنين فاصل خمسة وتسعين كيف جت؟ طيب كيف جت؟ ها
72 حبة شعير، كيف تساوي 2.97 ويساوي 4.25؟ ما يتغير الوزن بالجرام. كيف الذهب صارت 4.25 وفي الفضة هي صح 2.97، لكن كيف جت؟ ها؟ أيوة، لأن كل 10 دراهم فضة تساوي 7 دنانير ذهب أو مثقيل ذهب. إذن الدرهم الواحد 17 المثقال، 7 على 10 تضربها في 4.52 تعطيك النتيجة كم؟ اللي هي 2.97. طيب 2.97 تضربها في كم؟ في 200، تعطيك النتيجة 50. طيب هذه الأسئلة كيف الوقت انتهى؟ عندكم وقت تحملون حتى نجيب هذه؟ هادريش كثيرة هذه، ما يمكن. والله أخواني أسئلة كثيرة هذه ما يمكن. يعني أنا نأخذها إن شاء الله ونشوف في وقت آخر. إن الدرس الخامس هذا معروف إنه آخر شيء، ويكون أخو تتعب قبل. فيه أخ هنا سؤال يقول إنه ما كتبوا شيء وصعبت عليهم الطريقة هذه التي في الدرس، يريد طريقة أخرى، ما أدري أنتم توافقونه ولا تبون سبورة؟ أنتم راجعوا الكتاب قبل الدرس، لو قرأتموه قبل الدرس يسهل عليكم في الدرس. الكتاب نفسه عبارة سهلة، ما هي صعبة يعني، لكن يأتي شخص كذا بدون يقرأ شيء صعب إنه ما تصلح هذه الطريقة. هو فيها شيء من السرعة، لكن الكتاب نفسه مختصر يعني. شوف إذا ما تمشي على قريب من طريقة المصنف ما يمكن تمشي، قد تأخذ في مسألة واحدة ما تشوفون في ابن رشد تأخذ درسا كاملا ساعة وزيادة. لكن المقصود إنه يكون الشرح قريب من معنى الكتاب، تأخذ جملة من الأبواب بأدلتها خير من أن تقتصر على مسألة ومسائل عدة قصيرة، خصوصا أن المصنف اعتمد على ما دل عليه الدليل في الغالب. هل سيارة تأجير فيها زكاة؟ سيارة اللي تؤجر ليس الزكاة في رقبتها، جاز التعبير، في غلتها. فكل الأشياء التي تؤجر ليس فيها الزكاة، سيارات، القاطرات إلى آخره، لكن الزكاة في الناتج الذي ينتج من هذا التأجير. أنت عندما تؤجر عمارة، العمارة لا تزكيها، إنما هذه الأجرة تأخذها فتضمها إلى الأموال التي عندك من أموال أخرى، فإذا كانت بلغت نصابا هل عليها الحول تزكيها. فكل شيء يؤجر ليس في رقبته زكاة، وإنما الزكاة تكون في غلته، في نتاجه. العقار المعد للبيع يقوم كل سنة ولو لم يباع، إذا هو بنية البيع. لكن إذا كان بنية غير البيع، كأن يدخره لوقت يحتاج إليه فيه، فهنا يعني كثير من أهل العلم يرى أن الزكاة إنما تكون فيه في سنة واحدة التي جزم فيها بالبيع، وما قبله ليس، لأن النية فيه ليست للتجارة أو مترددة. والله نسأل كثير أخوان، وإن شاء الله لعل الله هي فرصة أخرى. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. Yes, I'll be asking.
يرجع الفضة أو لا؟
الآن؟ الآن ما لنا شغل في أصله، لنا في قيمته. أصول في الأول كان يرجعون فيها إلى نوع من الفضة ويقوم بقيمتها، لكن الآن أنت الآن تنظر إلى قيمة في السوق ويأخذ ربع العشر مثل أي مثل الذهب والفضة.
الله يجزيك. إذا قدرنا بالفضة يكون قيمة السوق أرخص بكثير من
هو الأحظ للفقراء.
يعني الذهب
الأحظ للفقراء؟ لا، الأحظ للفقراء قد يكون الفضة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأخوة المؤمنون، تعلمون جميعا أهمية العلم وفضله وشرف أهله، الله عز وجل أثبت في القرآن الكريم أن أولي العلم شهدوا له بالوحدانية. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. ويقول سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويقول عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. ولذا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يطلب الزيادة من العلم، قل ربي زدني علما. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإذا أراد الله بالعبد خيرا سلك به هذا السبيل، وأن ما يمغيه الإنسان في طلب العلم إذا حسنت نيته يكون ذلك من الجهاد في سبيل الله. فإن العلماء لما ذكروا أنواع الجهاد ذكروا من ذلك جهاد النفس، فلما ذكروا مراتب جهاد النفس جعلوها أربع، وهي العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر على ذلك. والعلم المحمود الممدوح في القرآن والسنة هو العلم النافع، والعلم النافع هو ما كان يرجع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيتقيد المتعلم وطالب العلم بما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون فهمه للكتاب والسنة مقيدا بفهم سلف الأمة. والعلم النافع المقصود به أمران: أن يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، وذلك يستلزم خشية الله سبحانه وتعالى ومراقبته والخوف منه جل وعلا وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى. والأمر الثاني: أن يعرف العبد ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الاعتقادات والأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ويعرف ما يكرهه الله ويسخطه من الاعتقادات والأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيسعى جاهدا ليعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويبتعد عما يسخط الله عز وجل ويغضبه. والعلم المفروض على المكلف نوعان: أحد هذين النوعين هو فرض عين والآخر فرض كفاية. وفرض العين هو الذي يتعين على المكلف أن يعلمه، ومن ذلك توحيد الله عز وجل ومعرفة أوامره ونواهيه وحدود الله عز وجل في العبادات والمعاملات. هذا فرض عين على المكلف أن يعرف المعتقد الصحيح، فيعرف حقيقة الإيمان وأصول الشرائع، وأن يعرف القدر الذي يصحح العبادة، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، وأن يتعلم من المعاملات ما يحتاج إليه في معاشه وفي بيعه وشرائه ونكاحه وغير ذلك مما يحتاج إليه. وأما فرض الكفاية فهو ما لا تستغني عنه الأمة من علوم الشريعة من أصولها وفروعها ومقدماتها ومتمماتها. أصولها الكتاب والسنة والإجماع والأثار المنقولة عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والفروع هو ما أخذ من هذه الأصول. وأما المقدمات فهي كعلم أصول الفقه وأصول اللغة وما يحتاج إليه في معرفة اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم. وأما المتممات فهي أيضا قريبة من هذا النوع، وهي ما يتعلق بعلم القراءات ومخارج الحروف ومعرفة أسماء رواة الحديث وعدالتهم وأحوالهم وما يتعلق بذلك. وكل هذه العلوم محمودة وهي من فروض الكفايات. ومن فروض الكفايات أيضا ما لا تستغني عنه الأمة في دنياها كالطب وأصول الصناعات وما تحتاجه الأمة لتنهض به ولتعيش وتستغني بقدر استطاعتها عن أهل الكفر وعن أعداء هذا الدين، فيكون ذلك أيضا من فروض الكفايات. القراءة ستكون في كتاب منهاج السالكين لابن سعدي رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب من أنفع المختصرات، وهو كتاب عنا به مؤلفه عناية بالغة فجعله مختصرا وبناه على الدليل وذكر المسائل التي يكثر وقوعها ويحتاج الناس إليها. هو لم يستفصل جميع المسائل في كل باب، وإنما ذكر أهم المسائل التي يحتاجها الناس ويكثر وقوعها. كتاب الزكاة، نبدأ بكتاب الزكاة، وكما تعلمون أن الزكاة أحد أركان الإسلام، فالله تعالى وآتوا الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن أمره بأن يأمر الناس فيقول لهم، فمن ضمن الحديث الذي جاء في لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد بفقرائهم، حديث ابن عمر في الصحيحين. بني الإسلام على خمس، فذكر الزكاة، فذكر الزكاة، والأمة مجمعة على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأن من جحد وجوبها يكفر. الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، يقول زكى الشيء يعني نما وزاد. وأما في الاصطلاح فهي حق واجب في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة، حق واجب في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة. هي ليست كل المال، وإنما هي جزء من المال، وليس كل المال تجب فيه الزكاة، وإنما بعض المال، وليس في كل وقت، وإنما في وقت مخصوص الذي هو الحول، الذي هو الحول لطائفة مخصوصة، وهم من يعطون من الزكاة، وهم من يعطون من الزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا،
كل مسلم يخرج إيش الكافر، الكافر لا تجب عليه الزكاة، وما منعهم أن تقبل نفقات منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. الكافر الكفار غير مخاطبين بأصول الشريعة، يعني خطاب بفروع الشريعة خطابا يلزمهم الأداء، فلذا لا تصح منهم العبادة حال كفرهم، فالإسلام شرط في العبادات كلها. فلذا قال المصنف وهو واجب على كل مسلم حر، حر تخرج العبد، فالعبد لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن العبد لا يملك، وإن ملك شيء فهو يكون لسيده ملك نصابا، لا تجب في المال حتى يبلغ النصاب كما سيذكر المصنف الأنصبة فيما بعد. والمصنف هنا ما ذكر البلوغ ولا ذكر العقل، لماذا؟ ما ذكر البلوغ ولا ذكر العقل، لأن العقل والبلوغ ليس شرطا في الزكاة، ويفهم من هذا أن الزكاة تجب في مال الصغير الذي لم يبلغ وفي مال المجنون، وفي مال المجنون. فلذا قد تجب على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، لا يجب عليه تجب الزكاة إلا أن يكون ملكه للنصاب ملكا تاما، ويعبر عنه الفقهاء باستقرار الملك. قد يملك مالا لكن الملكية غير تامة، مثل المكاتب، المكاتب يملك مالا لكن هذا المال ولو بلغ نصابا هو يؤديه من أجل أن يحصل على الحرية، بحيث أنه لو لم يوفي المال بما اتفق عليه بينه وبين سيده يعود رقيقا، لذلك ملكية للمال تعتبر ملكية ناقصة لا توجب الزكاة فيه. وكذلك يذكرون أمثلة للمال غير المستقر، مال ما ينتج من الأجار، كأن يؤجر الشخص بيتا فهو لا يملك هذا المال حتى يستقر في يده، لأنه قبل الحصول عليه قد لا يحصل على هذا المال، وقد يكون الذي أجرت من منفعته قد تتعطل هذه المنافع فينقص المال أو ينحدم المال. فتجب على المسلم الحر الذي ملك نصابا ملكا تاما مستقرا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تجب يعني الزكاة ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض وما كان تابعا للأصل. جميع الأموال الزكوية تشترط فيها الحول، يشترط فيها أن يحول الحول والنصاب كاملا إلا الخارج من الأرض، لأن الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فقد يحصد مرتين في السنة أو أكثر، فلذلك جعل الحكم معلقا بالحصاد وليس بحولان الحول. وكذلك ما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. يعني لو أن شخصا ملك نصابا من الماشي، ملك خمسا من الإبل، فولدت هذه الخمس خمسا أخرى قبل أن يحول الحول، إذا حال الحول يزكي عشرة ولا خمسة؟ إذا حال الحول على الخمسة الأولى ومعها خمس نتجت منها يزكي عشرة، يزكي عشرة، لأن النظر إلى حول الأصل الذي هو الخمسة، الذي هو الخمسة. وكذلك ربح التجارة، ربح التجارة لو اشترى أرضا بمئة ألف ولما حال الحول صارت قيمتها مئتين فإنه يزكي مئتين وليس مئة، وليس مئة. فبالنسبة للخارج من الأرض لا يشترط له الحول، وكذلك ما كان تابعا للأصل يشترط الحول في الأصل هنا في الماشية وفي التجارة، لكن النماء لا يشترط فيه الحول، بل لو لم يوجد النماء إلا قبل أن يحول الحول بأيام فإنه يأخذ حكم أصله. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي أربعة أصناف محل إجماع بين أهل العلم. قال ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، السائمة هي التي ترعى الحول كله أو أكثر الحول يعني غير معلوفة، والمقصود بالسائمة هي الإبل والبقر والغنم، والخارج من الأرض ويقصد به شيئان: الحبوب والثمار، وكذلك المعادن التي تستخرج من الأرض فإنها بما تجب فيه الزكاة، والأثمان ويقصد بالأثمان الذهب والفضة وما قام مقامهما كالأوراق النقدية التي يتداولها الناس، وعروض التجارة وهي ما عد للبيع والشراء من أي نوع كان مما يبيعه الناس ويشترونه. فهذه الأصناف الأربعة هي التي تجب فيها الزكاة. المصنف ذكر الأصناف التي تجب فيها الزكاة وهي هذه الأربعة، ذكرها إجمالا ثم يشرع الآن في تفصيل هذه الأنواع. فيبدأ أولا بالنوع الأول وهو زكاة السائمة، يقول: فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها ورسوله الأصل يقصد به الدليل الحديث الذي دل على وجوب الزكاة. لذا قال: فأما السائمة فالأصل فيها، يعني أصل وجوبها وأصل فرضيتها، هو حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها ورسوله، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. مقصود المصنف من الغنم أي أن الزكاة في هذه الحال لا تخرج من الإبل، وإنما هي من الغنم في كل 5 شاة. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. يلاحظ أن الزكاة في الإبل من 5 إلى 20 ليست من جنس ما وجبت فيها الزكاة، يعني الأصل أن الزكاة تكون من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة. الأثمان تؤخذ من الذهب والفضة وكذلك الأوراق النقدية، الغنم يؤخذ غنم، المعدن يؤخذ معدن، خارج من الأرض يؤخذ من الخارج نفسه. طيب هنا في الإبل لماذا عدل إذا كانت 5 إلى أن تبلغ 20 لماذا عدل إلى الغنم؟ لأنه لو أخذ من الإبل يكون فيها إجحاف على صاحب الإبل، 5 من الإبل تأخذ واحدة، ولو ترك الزكاة أو تركت الزكاة يكون فيه إجحاف لحق الفقراء، فناسب أن تبقى الزكاة فيها لكن تكون ليست من جنسها حتى تبلغ المقدار الذي تتحمل فيه أن يكون الإخراج من جنس ما وجبت فيه الزكاة. فلذا قال: فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة، سميت بنت مخاض لأن أمها في الغالب تكون ماخض، أي تكون قد حملت في الغالب. فإن لم يكن عنده في إبله بنت مخاض فإنه يعدل إلى إبل لبون ذكر وهو الذي له سنتان. يقول: فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، والحقة هي التي تكون لها 3 سنوات. يقول: حقة طروقة الجمل، أي أنها تتحمل الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جدعة، أي أتمت 4 سنوات. يقول: فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا كانت 200 كم فيها؟ ها؟ 4 حقاق أو 5 بنات لبون. طيب إذا كان 240 ها؟ ما يمكن إلا 6 بنات لبون. إذا كانت 300 كم حقا؟ 6 حقاق. إذا كان 280 فيها حقاق؟ ما فيها، تصير فيها إيش؟ 7 بنات لبون. إذا كان 250 ينفع بنات لبون؟ ما ينفع، تصير فيها 5 حقاق. يقول: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذا كانت 4 ما تكون بلغت نصابا، لكن لو أراد مالكها أن يتصدق بشيء من الغنم فلا بأس، لكن لا يجب ذلك عليه. يقول: وفي صدقة الغنم بسائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. تلاحظ أنه في الإبل كما تقدم هناك وقت يسميها العلماء الوقت، وهو ما بين الفريضتين، وكذلك في الغنم وكذلك في البقر يكون هناك وقت وهو ما زاد ما كان بين الفريضتين، من 25 إلى 35 فيها إيش؟ بنت مخاض، فيكون هنا من 25 إلى 35 هذا يعتبر وقتا، وهكذا ما بين الفريضتين يعتبر وقت، وهذا ما يكون إلا في الإبل والبقر والغنم في هذا النوع من الزكاة. أما ما عداه من الأنواع تكون الزكاة بإيش؟ بحسبه الزيادة ولو قليلة تحسب، أما هنا يكون فيه وقت. فتلاحظ في الغنم من 40 إلى 20 و100 فيها كم؟ شاه، يعني في 40 شاه وفي 120 شاه، فما بين 40 إلى 120 الذي هو 80 يعتبر إيش؟ يعتبر وقت. يقول: فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. إذا كان عنده 121 شاة كم فيها؟ كم شاتان؟ وإذا كان 200 شاتان. نعم، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة. إذا كانت 201 فيها كم؟ 3 شياة. إذا كانت 300 فيها 3 شياة. يقول: فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. يقول: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، لأنها لم تبلغ النصاب الموجب للزكاة. يقول: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني مثلا 3 من الناس يملك كل واحد 40، كل واحد يملك 40 يكون كل واحد عليه كم؟ شاه. هل لهم أن يجمعوها يصير 120 يصير على المجموع شاة واحدة؟ لا. متى يجوز لهم أن يجمعوها؟ إذا اشتركوا في المرعى والمحلب والراعي والكلفة، هنا لهم أن يشتركوا، لكن أن يجمعوها فقط من أجل يعني أن يتخلصوا من الزكاة أو يفروا من الزكاة أو يهربوا من الزكاة لا يجوز لهم. فلذا قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. كيف يفرق بين مجتمع؟ يعني يكون هناك شخصان عندهم 201 من الغنم، كم عليهم؟ 3 سياق. لكن لو فرقوها واحد له 100 وواحد له 101 يكون عليهم 2، لكن عند الجمع يكون عليهم 3 سياق. فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يقول: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. إذا كان هناك خليطان كل واحد عنده 20 من الغنم فاجتمع يكون عليهم كم شاة واحدة، يخرجها أحدهما ويرجع على صاحبه بنصف قيمة هذه الشاة، أو كان كل واحد عنده 40 مثلا فالأربعين مع الأربعين تكون 80 وليس فيها إلا شاة واحدة، فأحد هذين الشخصين يخرج شاة من ماله ثم يرجع على صاحبه بنصف قيمة هذه الشاة. قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. هرمة يعني كبيرة في السن، وذات عوار يعني ذات عيب يعني معيبة. ثم قال وفي الرقة يعني الفضة في 200 درهم ربع العشر، أي أن نصاب الفضة هو 200 درهم والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر يعني 2.5%. يقول فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، لأنها لم تبلغ النصاب الموجب للزكاة إذا كانت 190، وإنما تجب الزكاة فيما إذا بلغت الفضة 200 درهم. قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة. الجذعة تكون عن كم من الإبل؟ الجذعة تكون عن كم؟ من 61 إلى 65 إلى 75. طيب ما عنده جذعة؟ يقول وليست عنده جذعة وعنده حقة، الحقة أقل، يقول وعنده حقة فإنها تقبل منه، فإنها تقبل منها الحقة. سوء الحقة عن كم تقبل؟ من 46 إلى 60. فهذا شخص ما عنده جذعة يخرج أقل التي هي الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما، لأنه يدفع إيش الفرق، لأن ما عنده السن الواجبة اللي هي الأعلى الجذع وعندها التي دونها، فيخرج التي دونها ويجعل معها 20 درهما أو شاتين من الغنم. طيب يقول ومن بلغت عنده صدقة الحقة اللي هي من 60 إلى كم؟ من 46 إلى 60 وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، الجذعة أعلى ولا أدنى؟ أعلى. في هذه الحالة الصورة كيف تكون؟ عكس الصورة الأولى. يقول فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيها المصدق اللي هو جاب الزكاة 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. يقول المصنف رحمه الله تعالى، المصنف أحيانا يجعل الحديث هو الترجمة للمسألة، يجعل الحديث نفسه هو الترجمة للمسألة. يقول وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. التبيع هو الذي أتم سنة والمسنة الذي أتمت سنتين. البقر ما فيها إلا هذان السنان، إذا كانت 30 تبيع وإذا كانت 40 مسنة، وهكذا مهما بلغت. يقول وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر. هذا أي نصاب؟ ذا نصاب الفضة 200 درهم وفيها ربع العشر. طيب والذهب كم نصابه؟ 20 مثقال الذي هو 20 دينار، الذي هو 20 دينار، هذا هو النصاب ويخرج ربع العشر. طيب كم يساوي بالدرامات؟ ها؟ 85. وكيف عرفنا أنها 85؟ كيف عرفنا أن الدينار يساوي أو أن النصاب يساوي 85 جرام؟ الدينار كم يساوي؟ كم جرام؟ والدراهم من الفضة كم تساوي؟ الدرهم الواحد كم يساوي؟ هم ذكروا أن الدرهم الواحد 10 منه تساوي 7 مثاقيل، 10 منه تساوي 7 مثاقيل يعني 7 دنانير. يعني أن الدرهم الواحد يساوي 17 إيش المثقال الذي هو الدينار، لكن الدينار كم يزن؟ قديما يقولون الدينار الواحد يساوي 72 حبة شعير، 72 حبة شعير. إذا وزنوا الدينار الواحد أو المثقال الواحد فإنه يرون أنه يساوي 72 حبة شعير، أو أن 72 حبة شعير تساوي دينار واحد. طيب 72 حبة شعير كم جرام بالجرامات؟ لما وزنوها قالوا تساوي 4.25%، 4.25%. إذن الدينار الواحد أو المثقال الواحد وزنه بالجرامات 4.25، والنصاب كم؟ 20. تضرب 20 في 4.25 تعطيك النتيجة كم؟ 85 جرام. فهذا هو نصاب الذهب. طيب نصاب الفضة؟ الفضة كل 10 دراهم تساوي مثقالا واحدا، إذن الدرهم الواحد يساوي 17 المثقال. فتضرب 4.25 في 7/10 تعطيك 2.97. إذن الدرهم الواحد يساوي بالجرامات كم؟ 2.97%. طيب والنصاب كم بالنسبة للفضة؟ كم درهم؟ 200 درهم. تضرب 200 في 2.97 تعطيك النتيجة 595 جرام. إذن فنصاب الذهب 85 جراما، ونصاب الفضة في 595 جراما. فإذا بلغ عند الشخص من الفضة ما يزن هذا المقدار اللي هو 595 يكون قد بلغ نصابه، وإذا كان عنده من الذهب ما وزنه 85 جراما فيكون إيش؟ قد بلغ نصابه. طيب العملات الورقية الريالات الدولارات الين السيفا كذا إلى آخره دراهم، كيف نعرف النصاب فيها؟ الأصل في وجوب هذه الأوراق يرجع إلى أي شيء؟ وجوب الزكاة فيها إلى الذهب والفضة، لأنها تعتبر يعني قامت مقام الذهب والفضة من ناحية اعتبار الثمنية فيها، فتشتري بها يعني بالأوراق النقدية، ما تشتري بالذهب والفضة، بل تشتري الذهب والفضة بهذه الأوراق النقدية. فكيف نعرف نصاب هذه الأوراق النقدية؟ ننظر الذي يساويه 85 جرام من الذهب كم تعادل من الريالات السعودية مثلا؟ فالخمسة وثمانين جرام قيمتها في السوق، من كان عنده من الأوراق النقدية مثل هذه القيمة يكون قد بلغ ماله نصابا، وهكذا بقية الأوراق النقدية. ينظر هل يساوي ما معه من هذه النقود ما قيمته، يساوي قيمة 85 جراما أم لا؟ فإن كان تبلغ هذه القيمة فيكون قد يعني بلغت أمواله نصابا، فتجب عليه الزكاة إذا حال عليها الحول. يقول المصنف: وأما صدقة الخارج من الأرض، الخارج من الأرض نوعان، المصنف ذكر نوع وترك النوع الثاني اللي هو حبوب الثمار، والنوع الثاني هو المعادن. قال: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. إذن النصاب في الحبوب والثمار كم؟ 5 أوسق. والوسق يقول: والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الصاع كم كيلو؟ هناك من يقول كيلوين وخمسين جرام، هناك من يوصله إلى 3 أكيال، وهناك من يجعله كيلين ونصف، ولعل كيلين ونصف هو المناسب، لأن هناك من قدره بكيلين و40 جرام، وهناك كما جاء في فتوى اللجنة الدائمة أفتوا بأنه 3 أصاع، لكن هو دون ذلك، هو دون ذلك. فإذا كان عنده 900 صاع لا شك أنها قد بلغت نصابا، لكن الأحوط ولو كان أقل من ذلك إذا قارب هذا المقدار. فالنصاب بالنسبة للحبوب والثمار هو أن تبلغ هذا المقدار الذي هو 300 صاع، ما يعادل 900 كيلو جرام تقريبا على أكبر تقدير، وعلى أقل تقدير حوالي 612 كيلو جرام. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر. هذا الحديث يدل على أي شيء؟ يدل على مقدار إيش؟ النصاب، مقدار النصاب في الحبوب والثمار، يعني فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر. الأثري هو الذي يشرب يعني الماء بعروقه، ليس بسقي، ليس بسقي. فما كان يعني سقته السماء والعيون أو كان أثريا تخرج منه العشر. مقدار المقدار الواجب إخراجه من النصاب هو العشر. يقول: وفيما سقي بالنضح نصف العشر، ما كان بكلفة كالآلات التي استخرج بها الماء من المكائن ونحوها فإن يكون فيه نصف العشر. إذن بالنسبة للحبوب والثمار المقدار الواجب إخراجه كم؟ إما العشر وإما نصف العشر. والأثمان والأوراق النقدية كم؟ ربع العشر، ربع العشر. المصنف ما ذكر الخارج من الأرض. الخارج من الأرض إن كان ذهبا أو فضة فمحل اتفاق بين أهل العلم أنه تجب الزكاة فيه، وإن كان يختلفون هل نشترط له حولا أو لا نشترط له حولا. والمذهب عند الحنابلة أنه ما يشترط له حول، مجرد تستخرج من المعادن ذهبا وفضة ويبلغ نصابا فإنه تخرج زكاته إذا تكامل إخراج النصاب. إن كان ليس ذهبا وفضة فأيضا عند الحنابلة أنه تجب الزكاة فيه، فيقوم بالذهب والفضة إذا كان من المعادن النفيسة التي لها قيمة، التي لها قيمة فإنه تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. ويكون المقدار الواجب إخراجه في النصاب كم؟ لا، ربع العشر. هذا ليس ركاز، هذا ليس ركاز، هذا زكاة، فيكون فيه ربع العشر قياسا على الذهب والفضة وما يعني أخذ معناهما. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سهل ابن أبي حثمة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عن سهل بن حزم قال أمرنا صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. الخرص هو الحرز، التقدير، يأتي جابي الزكاة إلى النخل فينظر هذا الرطب الموجود فيخرص أي يقدره، أي أن هذا الرطب يساوي كذا تمرا يقدره، ثم يترك صاحب المزرعة يتصرف، قد يهدي، قد يبيع، قد يتصدق. لكن فائدة الخرص ما هي؟ أنه قدر وحرز المقدار الذي على ضوئه تجب الزكاة أو لا تجب، فيأتي قبل أن عندما يبدو الصلاة في الرطب فيخرصه، أي يحرزه ويقدره، فيقول رطب نخلك يساوي كذا، إما جراما أو كذا، فيخبره أن هذا الذي تجب عليك زكاته، ثم يتركه يتصرف بعد ذلك. الحديث هذا يدل على أن الخرص يكون لتقدير الزكاة، وأيضا أنه على الخارص أن يترك الثلث أو الربع يتصرف فيه صاحب الملك، يكون ليس مما يدخل في الزكاة، ليس مما يدخل في الزكاة، لأنه قد ينوبه تنوبه نوائب ويتصدق ويهدي ويتصرف، فيكون الثلث أو الربع عفو ليس فيه زكاة، والباقي تؤدى زكاته. ثم قال بعد ذلك المصنف، انتقل إلى النوع الرابع من الأنواع التي تجب فيها الزكاة وهي عروض التجارة. قال: وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، لأجل الربح. قال تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وأغلب تجارات الناس وأموالهم هي من عروض التجارة، فكل ما أعد للبيع والشراء وقصد به الربح فإنه يدخل فيما تجب الزكاة فيه من العقارات والأمتعة والأقمشة وأنواع التجارات التي لا يستطاع حصرها، كلها تدخل في هذا النوع الذي هو عروض التجارة. إذا بلغت نصابا كيف نقدر نصابها؟ قال المصنف: فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة. يقوم ما عند الشخص مما أعده للتجارة فيؤخذ بالأحظ للمساكين، إن كان ذهبا وإن كان فضة فيكون الإخراج على الأحظ للمساكين. أي نوع من الأنواع التي فيها تجارة، سيارات، طائرات، مصانع، أقمشة، مزارع، دواجن إلى آخره، كلها تدخل فيما يعني في عروض التجارة. لكن بالنسبة للمصانع، الآلات التي هي آلات الصناعة هذه ليست فيها زكاة. كذلك الدكاكين، شخص عنده دكان وفي داخل الدكان مواد يبيعها، الزكاة ليست في الدكان نفسه، ليست في الدكان نفسه، كذلك ليست في آلات الصناعة. شخص عنده ورشة حدادة أو غيرها، فالآلات التي يصنع بها أو ينتج بها ليس فيها الزكاة، وإنما الزكاة تكون في النتائج. شخص عنده مزرعة وأرض كبيرة وإنما أراد لتكون للدواجن، هذه المزرعة ليست فيها الزكاة، وإنما الزكاة تكون في الدواجن، تكون في الدواجن. نعم. طبعا ما لم يعد للتجارة لا يدخل في هذا النوع. الأشياء التي يقتنيها الشخص الاقتناء الشخصي كالأمتعة التي يلبسها والبيت الذي يسكنه، السيارة التي يركبها والسيارات التي يركبها أو كتبه أو ما يحتاج إليه من حوائجه الأصلية، كل ذلك لا يدخل في التجارة، وإنما يدخل في التجارة ما أعد للتجارة ووجدت فيه نية التجارة وبلغ نصابا على النحو الذي ذكرنا. قال: ويجب فيه ربع العشر. ويجب فيه ربع العشر. إذن تكون الأصناف التي تجب فيها الزكاة كم صنف؟ من حيث الإجمال أربع، لكن لجيك للتفصيل، السائمة تكون إيش؟ ثلاثة، اللي هي الإبل والبقر والغنم، وعندك ذهب وعندك فضة وعندك أوراق نقدية، وكذلك الخارج من الأرض معادن وحبوب وثمار، وكذلك عروض التجارة، وكذلك عروض التجارة كلها يشترط فيها النصاب ويشترط فيها أن يحول الحول، إلا الخارج من الأرض وكذلك نماء التجارة، هذه لا يشترط فيها حولان الحول. هل تضم هذه الأشياء بعضها إلى بعض ليكمل النصاب؟ ما كان من نوع واحد فإنه يضم بعضه إلى بعض. عندك غنم ضان ومعز تضم بعضها إلى بعض، عندك الإبل تضم بعضها إلى بعض، البقر تضم بعضها إلى بعض، الحبوب والثمار تضم بعضها إلى بعض، الذهب والفضة يضم كل واحد، كل ذهب يضم إلى الذهب، وكل فضة إلى فضة، وكذلك يضم الذهب إلى الفضة، وكذلك عروض التجارة تضم إلى الذهب وتضم إلى الفضة وتضم إلى الأوراق النقدية، إلى الأوراق النقدية. فإذا كان عند الشخص ذهب وفضة وعملات ورقية وعروض تجارة، فإن كل هذه الأشياء يضم بعضها إلى بعض لأن معناها واحد وكلها أثمان، فلذلك هذه يضم هذه الأربع يضم بعضها إلى بعض ليكمل النصاب. مثلا عندك جزء ذهب وجزء فضة وجزء عروض تجارة وجزء أوراق نقدية، كل واحد منها على انفراد لا يبلغ نصابا، لكن لو جمعتها لبلغت نصابا، هنا تجب عليك الزكاة. فعروض التجارة تضم إلى الذهب وإلى الفضة، ويضم الذهب والفضة كل واحد منهما إلى الآخر، وكذلك الأثمان الأوراق النقدية تضم إلى الذهب وتضم إلى الفضة وتضم إلى عروض التجارة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. إذا كان له دين ومال لا يرجو وجوده، ثم ذكر كالذي على مماطل، شخص لا يفي بالحقوق، أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. لماذا لا زكاة فيه؟ لأن الملكية هنا ملكية إيش؟ ناقصة، ملكية ناقصة. لكن إذا قبضه هل يزكي عما مضى من السنين أو عن سنة واحدة؟ الخلاف موجود، ما يضرب، الخلاف موجود. هناك من قال يزكي فقط عن سنة واحدة، وهناك من قال يزكي عما مضى من السنين، لأن هذا مال وهو تكررت ملكيته وإن كانت ناقصة عبر هذه السنين، فإذا ملكه يزكي عما مضى من السنين. قال: وإلا ففيه الزكاة. إذا كان هذا المال ليس بيده لكنه عند شخص غير مماطل وغير معسر، بحيث أنه إذا طلبه تحصل عليه، في هذه الحال تجب عليه الزكاة عن كل سنة ولو لم يقبضه إلا بعد سنين. أما النوع الأول لا تجب عليه الزكاة إلا إذا قبضه، ثم إذا قبضه هل يزكيه عن كل سنة مضت أو عن سنة واحدة؟ قال: ويجب الإخراج، وإلا ففيه الزكاة. قال: ويجب الإخراج من وسط المال، يعني ليس من الأعلى وليس من الأدنى وإنما من الوسط، ولذا قال: ولا يجزي من الأدون، يعني الأردى والأقل، وإنما يكون من وسط المال، ليس من أعلاه وأجوده وليس من أقله وأردعه. قال: ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه، أي الأعلى، لا يلزم أن يخرج النوع الأعلى إلا إذا شاء صاحب المال. يقول: وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: في الركاز الخمس. الركاز هذا نوع آخر، الركاز هو دفن الجاهلية، هو ما عثر عليه مما دفنه الكفار من أموالهم، سواء كان يعني من الذهب أو الفضة أو الحديد أو ما له قيمة. يقول: ففيه الخمس. هذا الخمس سبيل السبيل الزكاة ولا سبيل الفي؟ الفي، الزكاة ليس فيها الخمس، فيكون مصرفه مصرف الفي، والفي هو المال الذي تحصل عليه المسلمون من الكفار بغير قتال، وقسم خمسة أقسام المذكورة في الآيات. هنا يكون الخمس فيما هو في المصالح العامة مما هو لله وللرسول، والأربعة أخماس تكون لمن؟ لصاحبه الذي عثر عليه، لصاحبه الذي عثر عليه. لعلنا نكتفي بهذا القدر في الدرس اليوم، يعني كنا نود ساعة وزادت عن الساعة، هذا آخر درس وأنتم كنتم مثقلون من الصباح، عنكم الله تعالى. الأخوة عندهم نظام، يقولون أنه في سؤال أو سؤالين، سؤال يقول طيب، السؤال الأول: من يذكر لنا كيفية معرفة النصاب في الذهب بالجرامات المعاصرة؟ كيف تمت العملية؟ كيف عرفنا 24 وكيف عرفنا 85؟ ها؟ كم حبة شعير؟ 70 72 74، ما يضر. ها؟ تساوي كم 72؟ كم تساوي؟ كم جرام؟ إيه؟ لا، جرام واحد. ها؟ لا، ما تساوي جرام واحد، تساوي كم مثقال؟ طيب المثقال كم حبة شعير؟ ها؟ 72 حبة شعير. طيب كم العملية؟ 72 إذا وزناها بالجرامات تصبح كم؟ 4.25. طيب كيف نخليها 85؟ إيش هو 20؟ المثقال اللي هو 20. أطهي الكتاب. طيب نفس الشيء بالنسبة للفضة، كيف تتم العملية بالنسبة للفضة؟ قريبة منه. تفضل يا شيخ. اثنين فاصل خمسة وتسعين كيف جت؟ طيب كيف جت؟ اثنين وسبعين حبة شعير، كيف تساوي 2.97 ويساوي 4.25؟ ما يتغير الوزن بالجرام. كيف الذهب صارت 4.25 وفي الفضة هي صح 2.97، لكن كيف جت؟ أيوة، لأن كل 10 دراهم فضة تساوي 7 دنانير ذهب أو مثقيل ذهب. إذا الدرهم الواحد 17 المثقال، 7 على 10 تضربها في 4.52 تعطيك النتيجة كم؟ اللي هي 2.97. طيب 2.97 تضربها في كم؟ في 200، تعطيك النتيجة. أعطيك 55. طيب هذه الأسئلة كيف الوقت انتهى؟ عندكم وقت تحملون حتى نجيب هذه؟ هادريش كثيرة هذه، ما يمكن. أخواني أسئلة كثيرة هذه ما يمكن. يعني أنا نأخذها إن شاء الله ونشوف في وقت آخر. إن الدرس الخامس هذا معروف إنه آخر شيء، ويكون أخو يتعب قبل. فيه أخ هنا سؤال يقول إنه ما كتبوا شيء وصعبت عليهم الطريقة هذه التي في الدرس، يريد طريقة أخرى، ما أدري أنتم توافقونه ولا تبون سبورة؟ أنتم راجعوا الكتاب قبل الدرس، لو قرأتموه قبل الدرس يسهل عليكم في الدرس. الكتاب نفسه عبارته سهلة، ما هي صعبة يعني، لكن يأتي شخص كذا بدون يقرأ شيء صعب إنه ما تصلح هذه الطريقة. هو فيها شيء من السرعة، لكن الكتاب نفسه مختصر يعني. شوف إذا ما تمشي على قريب من طريقة المصنف ما يمكن تمشي، قد تأخذ المسألة واحدة ما تشوفون في ابن رشد تأخذ درسا كاملا ساعة وزيادة. لكن المقصود انه يكون الشرح قريب من معنى الكتاب، تأخذ جملة من الأبواب بأدلتها خير من أن تقتصر على مسألة ومسائل عدة قصيرة، خصوصا أن المصنف اعتمد على ما دل عليه الدليل في الغالب. هل سيارة تأجير فيها زكاة؟ سيارة اللي تؤجر ليس الزكاة في رقبتها، جاز التعبير في غلتها، فكل الأشياء التي تؤجر ليس فيها الزكاة، سيارات، القاطرات إلى آخره، لكن الزكاة في الناتج الذي ينتج من هذا التأجير. أنت عندما تؤجر عمارة، العمارة لا تزكيها، إنما هذه الأجرة تأخذها فتضمها إلى الأموال التي عندك من أموال أخرى، فإذا كانت بلغت نصابا هل عليها الحول تزكيها. فكل شيء يؤجر ليس في رقبته زكاة، وإنما الزكاة تكون في في غلته في نتاجه. ها؟ العقار المعد للبيع يقوم كل سنة
وتمر عليه سنوات ولا يباع،
ولو لم يباع إذا هو بنية البيع، لكن إذا كان بنية غير البيع كأن يدخره لوقت يحتاج إليه فيه، فهنا يعني كثير من أهل العلم يرى أن الزكاة إنما تكون فيه في سنة واحدة التي جزم فيها بالبيع، وما قبله ليس، لأن النية فيه ليست للتجارة أو مترددة. والله نسر كثير أخوان، وإن شاء الله لعل الله هي فرصة أخرى. والله أعلم. صلى الله
عليه وسلم.
الآن الآن ما لنا شغل في أصله، لأن في قيمته أصول. في الأول كان يرجعون فيه إلى نوع من الفضة ويقوم بقيمتها، لكن الآن أنت الآن تنظر إلى قيمة في السوق ويأخذ ربع العشر مثل أي مثل الذهب والفضة.
الله يبارك فيك يا شيخ، إذا قدرنا بالفضة يكون قيمة في السوق أرخص بكثير من الذهب.
هو الأحظ للفقراء.
يعني بالذهب
الأحظ للفقراء؟ لا، الأحظ للفقراء قد يكون
الفضة. يعني يقوم
بفضة أرخص
بكثير، يعني يكون مستوى أقل. هذا أحظ للفقراء.
أعرف أن الفقراء ذكروا الوراء عن أحظ للفقراء. سواء كان ذهبا او
هذا مشكله.